ومن أصدق من الله قيلا. فهم لو فضلوا بعض زي ما بيقولوا، لما هم عايزين طبعا يقضوا على الأمة الإسلامية، فلما يقضوا على الأمة الإسلامية ولو فضل بعض هيقتلوا في بعض، ولكن جميعهم تواطأ على عليك أنت على الإسلام. ويخص ونخص بالذكر أهل السنة، تواطأ على أهل السنة من أهل الإسلام جميعا، لأنهم يعلمون قوة أهل السنة في دين الله تبارك وتعالى. أهل السنة اختلفوا فيما بينهم وتشرزموا ولا حول ولا قوة إلا بالله، وللأسف الشديد أصبح الأخ يهجر أخاه، بل أصبح يعني بعضهم لا يلقي السلام على بعض، ودي أفش السلامة تحابه، حتى إفشاء السلام اللي احنا يعني بنقول ده سبب في الألفة والمودة، ما عاد هناك إلقاء السلام للأسف الشديد. وللأسف الشديد يعني كثير جدا من الشباب، ناس يما نحن دايما نذكر الشباب لأنه بياخد مسألة العاطفة والحماس أكثر، للأسف الشباب يا ليته وضع يده في يد العلماء، يقول لك علماء مين، نحن لا نثق في العلماء أصلا. أنت مين أنت عشان لا تثق في العلماء؟ أنت مين أنت عشان لا تثق في العلماء ولا في أهل العلم؟ ها مين أنت؟ أنت لا تعلمت ولا تأدبت ولا ترضيت ولا حفظت ولا 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 ولا، وجاي أنت تقول للعلماء لا أثق في العلماء؟ بئس العبد أنت. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء اللي خلوك كده، العلماء اللي حفظوا دماءك. طبعا لهم شيء من العذر، ولكن في قضية مهمة جدا، ان حتى لو في شيء من العذر لابد ان هم يتأدبوا بأداب الإسلام ولا يتطاولون على الأسياد. علماؤنا أسيادنا، لا يتطاولون على الأسياد. وأنا وأنت نتفق في كم جزئية من جزئيات الدين؟ كل جزئيات الدين نتفق أنا وأنت فيها، أليس كذلك؟ هل هذه القضية وحدها تجعل هذه الفرقة وهذا الخلاف بين أبناء الأمة، بين أبناء الجسد الواحد؟ هب إن أنا اختلفت معك، أليس هناك ما يقال أو ما نقوله دوما، الخلاف لا يفسد في الود قضية؟ والخلاف في قضايا هي قضايا فيها كلها اجتهاد، فلماذا قبلت اجتهاد غيري ولم تقبل اجتهادي أنا في المسألة؟ على أقل تقدير أن نتأدب مع علمائنا، فعلماء الأمة هم عقول الأمة، علماء الأمة هم عقول الأمة، والأمة التي لا تحترم علماءها لا خير فيها. النصارى يحترمون القساوسة والرهبان، أليس كذلك؟ كما حدث مع العز بن عبد السلام لما نفوه وجعل السلطان اللي هو اسمه السلطان الصالح إسماعيل، وما هو بصالح، لما أراد أن يسلم مفاتيح ديار المسلمين للنصارى، خد العز بن عبد السلام حطه في خيمة من باب الاعتقال، يعني اعتقله في خيمة جنبه. فالعز بن عبد السلام جلس يرتل كتاب الله تبارك وتعالى، فكان هذا الرجل اللي اسمه الصالح إسماعيل وما هو بصالح كان يجلس مع الصليبيين في خيمة بجانب خيمة العز بن عبد السلام، فكان العز بن عبد السلام يرتل القرآن، فقال أتسمعون هذا الصوت الذي يقرأ؟ قالوا نعم. قال هذا أكبر رأس في المسلمين، أكبر رأس، وأنا اعتقلته ومنعته من الخطابة والتدريس من أجلكم أنتم. شوف بقى يتملق لهؤلاء، يعني هو يفعل ذلك مع أكبر عالم من علماء الأمة بسبب إن هو يعني قال إزاي إن أنت تتواطأ مع الصليبيين، فيقول اعتقلته من أجلكم أنتم وفعلت به من أجلكم أنتم. فرد عليه الصليبيون لما عرفوا فيه الرعونة، شوف الفرق بقى، لما عرفوا فيه الرعونة قالوا والله لو أن هذا قسيسا عندنا، لو أن هذا قسيسا عندنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها، غسلوا رجليه وشربوا ماء غسل رجليه لو أن هذا قسيسا عندنا. شوف بقى أنت الشباب ماذا يصنعون مع العلماء، سواء هذا العالم اتفق معه أو اختلف معه، سواء هو على الصواب أو على الخطأ، شوف الشباب بيعملوا ايه بسبب قضية من القضايا للأسف اللي اختلفوا فيها، ولا يتهم رجعوا لأهل العلم، بغض النظر هو عنده علم او ما عندهش علم، معذور او مش معذور، يجب عليه ان يتأدب مع الكبير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه، ليس منا يعني ليس على هدينا. والعلماء لهم طبعا باع في العلم والله تبارك وتعالى ما رفع مكانتهم ولا رفع منزلتهم هباء منثورا. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فلابد ان يكون في ادب معهم على اقل تقدير. انا جاهل وانا معذور، يبقى لابد ان انا اعذر هذا العالم في اجتهاده واتادب معه على اقل تقدير، ولا اطعن ولا اقدح فيه. فكيف تعود هذه الامه وهي تطعن في العلماء؟ كثير جدا من الشباب ترك الطريق خلاص، طالما العلماء خونة، طالما العلماء سكتين، طالما العلماء فعلوا وفعلوا. وما أدراك أنت أنهم خونة؟ أنت بتسمع كلام لبعض الناس وتمشي وراه بجهل منك، بجهل منك. ما هو العلم، العلم يا أخواننا سلاح، سلاح في الفتن والمحن. العلم، العلم. ليه 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 طلبة العلم والعلماء ما انزلقتش أقدامهم زي ما انزلق أقدام غيرهم؟ ليه؟ لأن العلم هو الضابط، هو اللي بيضبط المرء. لأن زي ما قلت، النفس البشرية كالنفس كالجمل الشرود، انا الجم نفسي بلجام الشرع. انما لو مشيت بالعاطفه، طب انا ممكن اقتل كل اللي يقابلني بالعاطفه، كل من خالفني في هذه الفتنه اقتله. ولكن الله تبارك وتعالى منع او منعني ان اكف يدي، لا سيما ان انا منه مني. حتى لو اختلفنا في هذه القضايا التي اختلف فيها الناس في زماننا هذا، فنسال الله العفو والعافيه. الفهم ثم الفهم ثم الفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي فترة المرحلة الاستضعاف الله تبارك وتعالى أمرنا بكف الأيدي. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هو ده بقى التربية للإنسان يتربه وقت الاستضعاف، دي التربية للإنسان يتربه وقت الاستضعاف. انظر إلى يوسف عليه السلام كيف مكن الله تبارك وتعالى له لما خرج من الجب. قال الله: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. ولنعلمه من تأويل الأحاديث. أي تمكين ليوسف وهو ما زال طفلا صغيرا؟ أي تمكين؟ أي تمكين؟ قل لي أي تمكين. أن ذهب إلى قصر العزيز، ذهب إلى قصر، ده تمكين؟ ها ها، يعني هذا على اعتبار ما سيكون، على اعتبار ما سيكون. فمرت به محن كثيرة، فلما صبر عليه السلام، طبعا الله تبارك وتعالى ان هذا نبي فلابد له من الصبر، قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. كل محنة كانت سببا للتمكين، كل محنة كانت سببا من اسباب التمكين. وكذلك نحن كمسلمين لابد ان ننظر للقضية بعين الشرع، ننظر هل احنا جيل التمكين فعلا الذين تشدقوا في فترة من الفترات وقالوا نحن مكن لنا، هل فعلا احنا جيل التمكين؟ هل هذا هو زمن التمكين؟ هل التمكين يأتي بهذه الطريقة التي جاءت؟ لا والله، لا والله، ليس هذا تمكينا على الإطلاق. وطبعا كنت أنا معترض جدا على من يقول أن هذا تمكينا، حتى أن الناس غضبت مني جدا أيامها وقالوا: كيف تقول أن ده مش تمكين وإحنا خلاص تربعنا؟ قلت لهم: تربعتم على أي شيء؟ قالوا: نحن نجلس على جبل التمكين. قلت لهم: أنتم تجلسون على جبل من التبن وليس تمكينا، جبل من التبن يخدنا وننزل كلنا. وشاء الله تبارك وتعالى أمرا قضاه سبحانه وتعالى. ودي حقيقة. الناس كانت بتزعل ليه؟ لماذا تغضب مني؟ من الممكن أن يرزقنا الله تبارك وتعالى شيئا أنت لا تراه. للأسف احنا للأسف الشديد الأمور تحتاج تنضبط بضوابط الشرع وليست بالعاطفة ولا الحبس. طبعا في بعض الناس بيشتكي مني ان الكلام مش موجود في المذكرة. انا يا اخوانا المذكرة دي اصل، عشان تبقى فاهمين بس القضية، المذكرة اصل دي بتاعت العام الماضي. فانا ممكن اتكلم بكلام يفتح الله تبارك وتعالى علي بيه في العام ده. فالمذكرة ما تأيدكش بقى وتقول الشيخ بيقول كلام غير اللي في المذكرة. اي استفيد بالكلام، استفيد بالكلام. عاوز تدون الزيادات زود الزيادات، ولكن المذكرة دي ايه يا اخوانا؟ الاصل. مش لازم اقرأ كل ما فيها، مش لازم اقرأ كل ما فيها، لان انتوا يعني ممكن ما تعودتوش معايا في الفقه المصري انه فقه، انما الحاجات دي بطلع كتير جدا ولكل حادث حديث. يعني انا بتكلم في قضايا ممكن تكون طرقت عن السنة اللي فاتت، هو لازم اكون اكاديمي بصمة؟ لا، مش لازم اكون ببصم، يعني لازم اكون عندي برضو يعني شوية فهم كده، شوية على قد يعني، واوصل لكم المعلومة اللي انا عاوز اوصلها بأي طريقة. فالمذكرة أصل عشان ما حدش يشتكي ويقول أنت بتقول كلام غير اللي في المذكرة. يا جماعة الخير، اللي يهمني الأحاديث والفوائد المستنبطة من الأحاديث، أما الكلام الخارجي اللي أنا بقوله ما لكمش علاقة بيه. دي مسألة أراها أنها من التربية، يعني انا عاوز دايما اربط الطالب بالواقع، ما بقاش جاي كده عامل زي الببغاء اردد كلاما فقط، انا مش كده، ده مش طبعي. فانا لما بتكلم وبخرج عن المذكرة ده مش خروج عن النص، لا يا جماعة، انا لما ربنا تبارك وتعالى يفتح علي الكلام بقوله، واضح؟ يبقى المذكرة هي الاصل عندك. قال الله أيضا في هذه المرحلة: كل الذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أن يصفحوا عنهم ويحملوا الأذى منهم، وهذا كان في ابتداء الإسلام حيث أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب لتأليف قلوبهم، فلما أصروا على العناد شرع الله تبارك وتعالى للمؤمنين الجلاد والجهاد. المرحلة الثانية: إباحة القتال من غير فرض من أجل دفع الظالم عن المظلوم. دي مرحلة فيها استحباب للقتال من باب إيه؟ دفع الظالم أو دفع الظلم عن المظلوم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. شوف بقى، روحوا بقى انصروا ربنا الاول وبعدين تعالوا قولوا ربنا ما بينصرناش ليه، ها؟ لان في ناس عندها سفسطة، ما اخذ باسباب النصر ولا التمكين وعاوز ربنا ينصره. الله عز وجل لا يحابي احدا من خلقه، وليس بينه وبين خلقه حسب ولا نسب. ما تقوليش ليه ربنا ما بينصرناش، هل نصرت الله تبارك وتعالى انت اصلا؟ انت نصرته؟ لما تنصره تبقى تيجي تتكلم معايا وتقول لي ربنا ما بينصرناش ليه. فشرع الله الجهاد في الوقت الأليق به، لانهم لما كانوا بمكة كان المشركين اكثر منهم عددا وقوة. شوف بقى، لابد ان انت تنظر المسألة وتوازن، اكثر منهم عددا وقوة، وكانوا هم في حالة استضعاف، في حالة استضعاف، فكيف أواجه هذه القوة؟ ما تقوليش بقى بالقوة الإيمانية وأطفال فلسطين بيرموا اليهود بالحجارة وربنا بينصرهم. لا، القضية مش كده. لما توصل لمرتبة الصحابة رضي الله عنهم في القوة الإيمانية وتستطيع أن تتصدى لهذا العدو وأنت مجرد من السلاح، تبقى تيجي تتكلم معايا. أنت أصلا بتغش نفسك، أنت لا تحافظ على صلاة الفجر أصلا، أنت ورد القرآن مقصر فيه أصلا، أنت أوقاتك كلها بتضيع في قيل وقال والسب والشتم، أوقاتك كلها ضائعة، يبقى ما تجيش تتكلم في القضية دي خالص. المرحلة الثالثة: فرض القتال على المسلمين لمن يقاتلهم فقط. يبقى ثالث مرحلة إن أنا بقاتل من يقاتلني. قال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وقال تعالى: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أما يعني أنا عند الكفار أنواع، في نوع منهم اللي هو الذم المستأمن أو المعاهد، ده معاهد يعني بينه وبينه معاهدة، لا يجوز قتاله، لا يجوز قتاله، إنما أقاتل من كان محادا لله ورسوله والمؤمنين، أقاتل المحارب فقط. فلا يقتل الكافر لمجرد كفره، لا يقتل الكافر لمجرد كفره، إنما أقتل الكافر المحارب، يعني إذا كان بينك وبينه قتال تقتله لأنه يحارب الله ورسوله والمؤمنين. أما المرحلة الرابعة: قتال الكفار على أجناسهم وأديانهم وإن لم يبدأوا بقتال، ولكن هذه المرحلة تكون بعد الدعوة، تدعوهم إلى الإسلام أولا، ولا يجوز أن تقاتل هؤلاء إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك العلماء كانوا يصنفون أبواب، يقولون إيه؟ باب الدعوة قبل القتال، باب الدعوة قبل القتال. طبعا حديث معاذ المشهور رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، في رواية أن يعبدوا الله ولا يشركوا بشيء، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، دي كلها روايات للحديث. طيب إن أبوا الدعوة يبقى نقاتلهم، طبعا بعد فرض الجزية، نفرض عليهم الجزية، عيشوا مستأمنين، رفضوا الجزية، يبقى بعد ذلك إيه؟ نقاتلهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. ونحن سمعنا أن من المسلمين من أعطى الجزية للكفار، وللأسف في زمن من الأزمنة، في طبعا سقوط غرناطة لآخر دولة الإسلام في دير الأندلس، كان عبد الملك أبو عبد الملك الصغير كان يعطي الجزية لإيزابيل، هذه المرأة اللي هي صاحبة القميص العتيق. هذه المرأة أقسمت أنها لا تخلع قميصها إلا إذا تسلمت مفاتيح دار المسلمين، وتسلمت فعلا مفاتيح دار المسلمين. وهذه المرأة كانت من حقدها وحنقها على الإسلام والمسلمين، كانت تخرج المسلمين من قبورهم وهم أموات وتحرقهم من شدة غيظها من الإسلام والمسلمين. هذه المرأة فعلت الأفاعيل بالمسلمين في عصرها في حكمها، وفعلا أبو عبد الملك الصغير هذا أزل نفسه لهذه المرأة، وأخذت ابن رهينة عندها لغاية ما يسلمها مفاتيح دار المسلمين، وفعل هذا الرجل وللأسف الشديد. نعم ابكي مثل النساء طبعا، وطبعا تمام. وحضرنا برضو موقف المستنصر بالله في آخر سقوط دولة الخلافة في بغداد، لما هذا الرجل كان يعيش في الأرض الفساد ونهب أموال المسلمين وخان الله وخان رسوله والمؤمنين، وكان يجلس بين القينات اللي هم المغنيات والراقصات، فخانوا مين أوكل مين زمام الأمور، زمام أمور الدولة أوكلها المين لنصر الدين الطوسي هذا الشعير الخبيث، ورجل آخر كان هذا الرجل كان يعني قريب للإلحاد، فمكنوا هلاكه من دخول بغداد، ودخل طبعا هلاكه على هذا الرجل وهو يرقص بين أو الراقصات يرقصن بين يديه، وفعل ما فعل به، وللأسف الشديد قتل ما يقرب من 2 مليون مسلم بسبب خيانة هذا الرجل، وسقطت دولة الخلافة في بغداد بالخيانات، نسأل الله العفو والعافية. طبعا هذه المرحلة الرابعة هي دية المستقرة الآن وعليها الإجماع. بعض الناس بقى طبعا اللي هم المجددين بدأوا ينفوا هذه المرحلة من نوع الجهاد، وقالوا أن الجهاد هو جهاد الإيه؟ الدفع فقط، وليس هناك ما يسمى بجهاد الإيه؟ الطلب. يعني ما ينفعش تروح تقاتل المشركين بعد دعوتهم إلى الإسلام. كيف تقولون ذلك وأن النبي فعل ذلك واستقر أمر الإسلام والمسلمين على ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنهم جميعا؟ المهم أن في بعض المجددين هؤلاء للأسف الشديد يعني أرادوا أنهم يرضوا الغرب الكافر على حساب ثوابت وقاعد هذا الدين للأسف الشديد، فبدأوا يتنازلون عن بعض الأمور هي ثوابت في دين الله تبارك وتعالى، زي مثلا قضية الجهاد هذه، زي الكلام في قضية المرأة وما شابه ذلك. وللأسف الشديد كل هذا يعني أصاب الإسلام في مقتل. طبعا الكلام طويل في هذه القضية، قضية إرضاء الخصوم زي قضية الختان مثلا، قضية الختان دي من واحنا عيال صغيرين هم بيقولوها لا للختان، لا لختان الناس، لا لختان. دلوقتي صدر قانون بتجريمي ختان المرأة سجن من 5 سنوات ل7 سنوات في ديار الأزهر ديار الإسلام، تجريم ختان المرأة، يصدر قانون بمنع ختان النساء، ومن علم أن في امرأة ختنها يعني أهل التخصص يسجن من 5 سنين ل7 سنين. حرب حرب للملك، لأن من حارب دين الله تبارك وتعالى فكأنما حارب الله، لأنه هو المشرع سبحانه وتعالى وهو أعلم بمصلحة العباد من أنفسهم. من الممكن هم عاوزين يوصلوا لقضية معينة، قضية معينة ممكن يتكلموا فيها النهاردة عشان بعد 20-30 سنة قدام يحققوها. نفسهم طويل جدا في الباطل، ونفسه أهل الإسلام ليس عندهم نفس، نفسهم مقطوع ما عندهمش نفس. وللأسف الشديد عدونا أزكى منا بكثير، ولذلك بن غوريون قال نحن نعتمد في حربنا لا نعتمد على ذكائنا فقط، وإنما نعتمد في حربنا ضد عدونا على غباء عدونا وجهله، على غباء وجهل عدونا. للأسف الشديد بن غوريون قالها وألف مذكراته، زي ما جولدا مائير قالت أكتر من كده وزي غيره، لأنهم عرفوا إزاي يمزقوا أمة الجسد الواحد والأمة في وحل في وحل. وللأسف كل يظن نفسه أنه على الحق وغيره على الباطل. ندخل بقى فوائد الحديث. في هذا الحديث فضل بر الوالدين وأن أعمال البر متفاوتة، ففي أعمال أفضل من أعمال، وفي أعمال طبعا كلها فاضلة، كل الأعمال فاضلة، ولكن في عمل أفضل من عمل، ولكل أجر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان كله شعب متفاضلة، وهناك أعمال بعضها يفضل بعض. يعني مثلا قلنا أفضل الذكر على الإطلاق القرآن، أفضل الذكر على الإطلاق القرآن، ولكن هناك أوقات الذكر فيها أفضل من القرآن، بمعنى زي أوقات اللي هي الغروب أو أوقات بعد الفجر، هذه يقال فيها أذكار الصباح والمساء كما يقال. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لدلنا عليه، لو كانت قراءة القرآن في هذه الأوقات أفضل من الذكر لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن كان يذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب، أو بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. كذلك احنا بنقول بقى الأعمال المتفاضلة هنا بر الوالدين والجهاد. بر الوالدين مع الجهاد، نقول يقدم بر الوالدين على جهاد الطلب، يقدم بر الوالدين على جهاد الطلب، اللي هو جهاد الايه؟ اللي انت بتخرج تجاهد في سبيل الله العدو وهو في عقر داره بعد دعوته الى الاسلام، وده جهاد الطلب فرض كفائي، جهاد الطلب فرض كفائي، اذا قام به بعض المسلمين سقط عن البعض الاخر. طيب دلوقتي اغار العدو على بلد من بلاد الاسلام، هل يلزم كل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يلزمهم ان يذهبوا الى هذا البلد ويحرروها من هذا العدو ام لا؟ العلماء تكلموا في هذا الباب، قالوا ان جهاد الطلب اصلا طالما انه فرض كفاية لابد ان ننظر الى القضية من كل جوانبها، يعني فلو دخل العدو ارضا من ديار الاسلام والمسلمين ينظر اقرب البلاد لها، وده يصير الجهاد عليها فرض عين، الجهاد اقرب البلاد لهذه البلدة المحتلة الجهاد فيها فرض عين. وقاسوا المسألة دي بمسافة القصر، قالوا لو ان هناك بلدة تزيد على مسافة القصر الجهاد في حقها فرض كفاية وليس فرض، ليس فرض فرضا عينيا، اما ما كانت دون مسافة القصر فالجهاد فيها فرض عين، والله اعلم. اذا بر الوالدين يقدم على جهاد الطلب، اما جهاد الدفع يقدم جهاد الدفع على بر الوالدين، فيخرج فيه الولد بغير اذن والديه، ويخرج فيه العبد بغير اذن سيده، ويخرج فيه الكبير والصغير دفعا لهذا الصائل الذي يتعدى على حدود المسلمين او على بلاد المسلمين، يتعدى حدود الله تبارك وتعالى. كذلك يجوز السؤال عن مسائل شتى في يوم واحد، يعني انت يجوز ان انت تسأل المفتي في اكثر من سؤال في آن واحد مع مراعاة حاله وانشغاله. يعني دلوقتي المفتي ان اذن لي سمح لي بالسؤال، طب اسأل تاني لا بأس لو اذن لك. طبعا احنا ما بنقدرش نقول للناس لا، معلش سؤال واحد يكفي. ليه يا اخوانا ما بنقدرش نقول للناس كده؟ ليه؟ لان الناس بتقول علينا ايه ده، هو مفكر نفسه مين؟ هو مفكر نفسه ابن تيمية تاني؟ هو مفكر ما في غيره كتير، روح للكتير يا اخويا، روح للكتير، امال بتسألنا انا ليه؟ اذا لابد من مراعاة حال المفتي، لان المفتي بشر يصيبه ويعتريه ما يصيب ويعتري البشر، ممكن يكون صاحب أسرة، صاحب وظيفة، صاحب مرض، صاحب أولاد، ممكن يكون قاعد في بيته لقضية من القضايا وانت بتبعت السؤال أو عاوز تتصل وتسأل سؤال، عاوز الشيخ ده ملكك انت فقط، ها؟ ينسى بقى أموره كلها ويكون ملكك انت فقط، فلا تكسر عليه ولا تسقل عليه مراعاة لأحواله وظروفه، صح ولا أنا غلطان؟ واحد يقول مثلا يبعت سؤال ما ردش عليه مثلا لأي ظرف من الظروف، أي ظرف، النت فصل، أنا بتغدى مثلا، عندي محاضرة بحضر لها، عندي خطبة بحضر لها، فمن الممكن أن أؤخر الجواب، يروح بعت لي، هو أنت ما بتردش ليه؟ ما بردش ليه؟ أقول لك ظروفي بقى، أصل أنا المفروض أخد العلاج قبل الأكل الساعة، والمفروض أنا باكل أكل بطريقة معينة، والمفروض بعد ما اكل المفروض اخد علاج تاني بعد الاكل، والمفروض مش عارف ايه، عندي خطبه جمعه المفروض اقعد احضرها، وبعد كده ابقى ابدا ارد على الاسئله، اقول لك بقى كده ولا امشي بمنشطه اعرض على صدري؟ لابد من المراعاه، صح ولا غلط؟ إن أذن لك الشيخ خلاص يبقى هو فاضي وبيرد، ما ردش يبقى مش فاضي بس. وما يطلعش بقى واحد هو مين؟ هنفكر نفسه مين؟ هو أنت بتكلمنا بشدة ليه؟ هو أنت بتعمل معنا كده ليه؟ هو مفيش غيرك؟ لا في غيري الحمد لله، وأنا أسأل الله عز وجل أن يكفيني الشر كل ذي شر وخلاص، والمسألة تنتهي. فلا يجوز الضغط على المفتي لا سيما إن كان مشغولا أو إن كان عنده ما يشغله. ولذلك إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعظمون قدر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول ولو استزدته لزادني، ولكن إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قائد الأمة. شوف كان يصلي بالناس وكان يستقبل الوفود وكان له بيته صلى الله عليه وسلم وكان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، كل دي مسؤوليات كانت منوطة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يرفقون به صلى الله عليه وسلم وما يكثرون عليه في السؤال، وكذا طبعا كانوا بيخافوا أنهم يكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال حتى لا ينزل فيهم قرآن يحرم شيئا أحله الله لهم، فكانوا يعني يخافون من ذلك وينتظرون العربي الناصح العربي الفاهم يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيدون من جواب النبي صلى الله عليه وسلم له هذا. والحمد لله.